إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما. لا قوام لها إلا بهما، أي لا تقوم العبادة إلا بهما. ركن هو ما لا يقوم الشيء إلا به، وهو جزء من الشيء. قال: وهما الإخلاص والصدق. ولو قال الاتباع لكان أحسن، الإخلاص والاتباع، لكن هو سيأتي بالاتباع بعد ذلك. لكن هو العبادة، العبادة لها ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهي الإخلاص والاتباع، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يقبل العمل حتى يكون صوابا خالصا. قالوا: ما الصواب الخالص يا أبا علي؟ قال: أما الصواب فأن يكون على السنة، وأما الخالص فأن يبتغى به وجه الله عز وجل. فلا يقبل عمل حتى يكون موافقا للسنة، وحتى يكون يراد به وجه الله عز وجل، يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقال: وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، يعني ليس له من قصد إلا هذا، إن دخل قصده شيء آخر كان شركا في النية. من أراد بعمله وجه الله، ومن أراد به الله سبحانه وتعالى وأراد به معه غيره، رد عمله خالص، يعني لا تشوبه شائبة. الشائبة في الإخلاص ترد العمل. إذا ابتغي وجه الله عز وجل وابتغي غير الله وهو الرياء، الإنسان يجمع بين إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وبين مراءة الناس، فإن العمل يكون حابطا عند ذلك، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، كان يريد الحياة الدنيا يريد الحياة الدنيا وزينتها، سواء كان بعمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا تكون مقبولة شرعا، والعمل يقوم بدون النية، لكن لا يكون عملا شرعيا مقبولا عند الله عز وجل إلا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال الذي يوضح القاعدة. فالأولى قاعدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قاعدة عامة تندرج تحتها جميع الأعمال، كل الأعمال تدخل تحت هذه القاعدة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني قد يكون الرجل مهاجرا مع المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام، وظاهره موافق لغيره من المسلمين الذين قصدوا بذلك وجه الله، وهو له قصد آخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني ليس له من هجرته شيء، وهجرته منصرفة إلى هذه النية التي نواها. ذلك يعني هذا الحديث يقول بعض أهل العلم: هذا ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. لماذا؟ لأن الأعمال أو أعمال الإسلام جميعا إما أقوال الإسلام، إما أقوال وإما أفعال بالجوارح وإما أعمال القلب، فهذا يشمل عمل القلب، هذا ثلث الإسلام، لأن كل قول وكل فعل فالنية داخلة فيه. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، يعني لا ينظر إلى الهيئات، هذا هيئته حسنة وهذا جسمه حسن ومنطقه حسن و يعني كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم، يعني كلام حسن ومنطق حسن يعجب الناس ويأخذ بالألباب ويشد الناس إليه، لكن هذا عند الله أمر آخر، ولكن ينظر إلى قلوبهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني طبيعته تحب الجرأة وفيه شهامة وفيه مروءة، ودائما يحب أن يكون يعني شجاعا لا يتراجع، طبعه هكذا، يقاتل شجاعة ويقاتل حمية دفاعا عن أهله وعن وطنه وعن قومه وعن بلاده، حمية لعشيرته، ويقاتل رياء، قاتل ليرى مكانه وليرى الناس منه المواقف التي يحمدونه عليها ويمدحونه ويعظوا في نظرهم. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي يكون في سبيل الله، يعني ليس له من قصد في جهاده إلا أن تكون كلمة الله هي العليا، ليس له لنفسه في هذا الأمر شيء ولا لغير الله عز وجل في الأمر شيء، إنما قصده أن تكون كلمة الله هي العليا. اتفق عليه. ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل، هذا باب واسع، يعني الأدلة من الكتاب والسنة فيه كثيرة لأهميته ولخطورة هذا الأمر. قال: وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. يعني الصدق في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى بالأعمال. الإنسان يعني بعض الناس ربما يعني يكون في أول أمره عنده همة عالية واندفاع وحماسة للعمل الصالح وللطاعات، ثم تفتر همته ويضعف جهده ويبدأ في التنازل والتراجع. لماذا؟ لضعف صدقه في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان صادقا وكلما ازداد صدقه في طلب الآخرة وطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، كلما أعانه ذلك على الاستمرار في الأعمال الصالحة وفي التقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع القربات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني في المواطن الصعبة إذا امتحنوا صدقوا الله عز وجل. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الآية إيه؟ بل يقدم عذاب الناس على عذاب الله، يعني يفتن يتنازل عن دينه وعن الثبات على الدين لأجل عذاب الناس. جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني قدم عذاب الناس على عذاب الله سبحانه وتعالى. نظر إلى هذا عذاب وهذا عذاب فيأخذ بالأقرب يتخلص من الأقرب منه. يعني ايه اللي مش فاهم وجه التعارض بين الايتين؟ يعني تقصد ان بين الذي لا يعني الذي يكره هو يرضيهم بكلمة ثم يستقيم، يعني في موقف يمتحن فيه فيرضي الذين يمتحنونه في الله ويؤذونه في الله، يرضيهم بكلمة ويتخلص منهم بكلمة أو بفعل عارض ثم يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتخلى عن دينه، لا يتخلى عن دينه. الآخر يتحول ويتغير، جعل فتنة الناس لعذاب الله، فالأمر مختلف تماما. هذا يرضيهم بكلمة ليتخلص، وإن كان الثبات وعدم التنازل وعدم إرضائهم يعني أعلى رتبة، يعني الرخصة إرضاء المشركين والتكلم بما يرضيهم والتخلص منهم من أذاهم بكلمة أو فعل عند الإكراه، هذه في رخصة، هذا في رخصة. لكن لو ثبت ولم يتكلم إلا بالحق وتحمل الأذى فهو أكمل. قال وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، ويحب الصابرين الذين ثبتوا على الحق واستمروا عليه حتى لقوا الله عز وجل. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هنا أعربها يا حبيب بسم الله تمام وين اسمها؟ أحسنت. ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، فيه الخبر مقدم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني المقصود يعني وجه استدلالي بالحديث على أن المؤمن يعني لا يعجز بل يستمر على الطاعة ويتحمل ويجاهد نفسه ويصبر في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث الآخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل، ثم أعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعته الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني لا يعبد الله عز وجل إلا بما في الإسلام لا يخرج عنه، يعني العبادة هي ما شرعها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة ليست أمرا يعني يستحسنه الإنسان أو بما يراه بنفسه أو يختاره بعقله، بل أمر يعني حدده الله عز وجل وبينه، وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا بينا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أمرنا يعني في الإسلام، في دين الإسلام، من أحدث في شيء من أوامر الدين ما ليس منه فهو مردود عليه. هذا الحديث يبين أنه ليست هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع سيئة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاتباع السنة وكون العمل موافق للسنة شرط، كون العمل موافق للسنة فهو شرط في قبول العمل. لا يقبل العمل حتى يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني الإنسان اللي بيزيد في العبادة ويأتي بأمور ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن أنها تقرب تقربه إلى الله، هذا إنسان جاهل لا يفهم دين الإسلام. قال: فهذه ثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها، لا قوام العبادة إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل وتفرط فيه، وصدق النية العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإذا كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. إذا غلب عليه بحيث يكون كل أعماله يبتغي بها غير وجه الله سبحانه وتعالى يكون قد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال: وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين، وشرع ما لم يأذن الله به، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله. ذلك كان بعض السلف يقول إن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الواحد يقتصد يعمل بالسنن ويتمسك بها ولا يزيد عليها، لا يزيد على السنة لا يأتي بشيء، وحافظ على السنن ولا يعني يزيد على ما في السنة، خير من أن يجتهد في البدعة، خير من الاجتهاد في البدعة. قال فيكون ردا على صاحبه وبالا عليه والعياذ بالله، فلا يصدر العمل من العبد إلا بالصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. ولذلك قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، يعني خالصا من شرائب الشرك موافقا للسنة. قال رحمه الله وفي الحديث مخها الدعاء، مخ العبادة يعني. وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. قال رحمه الله وثبت في الحديث الذي في السنن كما سنذكره مخها أي مخ العبادة ولبها الدعاء. قال الله عز وجل، حديث الوارد في ذلك ضعيف، حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، لكن الحديث الصحيح في ذلك إن الدعاء هو العبادة، هو أقوى منه وأبلغ في المراد منه. إن الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني كل هذه الآيات تدل على أن الدعاء عبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالله عز وجل سمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، المقصود بالعبادة هنا الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة، من دعا غير الله عز وجل طلب منه جلب نفع أو دفع ضر فهذه عبادة، صرف شيئا من ذلك لغير الله عز وجل فقد عبد غير الله. الذي يدعوه من دون الله يا فلان أغثني، يا فلان أدركني، يا فلان اشفي لي ولدي، يا فلان افعل كذا، هذه الأدعية التي تصرف لغير الله عز وجل تعتبر عبادة لمن تصرف له، لأنها عبادة صريحة بنص القرآن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وغير ذلك من الآيات. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الحديث في إسناده عمران بن داور، وهو حديث محتمل للتحسين يعني مختلف في الاحتجاج به. قال وفيه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. وقال غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قول الترمذي رحمه الله تعالى غريب إشارة منه إلى تضعيفه. إذا قال غريب فقط ولم يقل حسن غريب أو لم يقل صحيح غريب أو حسن صحيح غريب، يعني أفرد الحديث وصف الحديث بالغرابة فقط، فهذا إشارة منه إلى تضعيفه. قال ومعنى مخ العبادة أي خالصها، وفيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا حديث صحيح. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفيه في سنن الترمذي جمع الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه ويكره منهم أن يعرضوا عن مسألته، من إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وفيه من حديث ابن عباس مرفوعا إذا سألت فاسأل الله، وهو حديث حسن صحيح. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى ولا تصرف الدعاء إلا لله جل وعلا. قال رحمه الله خوف، أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذي يخاف من جبار يا أحمد يكون قد أشرك بالله.
إذا كان قادر على إيقاع الربوبية فلا
يكون. أنا قلت خاف من جبار، لماذا قلنا جبار؟
مقدرته على كل شيء.
متى يكون الخوف شركا؟ غير ايه؟
غير
قدر
الله.
ايه شو
اسمه؟
ايه؟ اللي هو ايه؟ ما هو انت فسر الماء بعد الماء بالماء. الخوف الجليل. فخرج منها خائفا يترقب. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف جبلي، يعني الإنسان يخاف من العدو. لو أي إنسان لقي أسدا لابد أن تأخذه الرهبة، هذا خوف جبلي. وخوف الذي هو الشرك خوف السر، أن الإنسان يخاف في نفسه من مخلوق مهما كان، يخاف أن يؤذيه بغير الأسباب المعروفة بين الناس، بغير الأسباب المعروفة بين الناس. يعني واحد يستطيع أن يضربه أو أن يؤذيه بنوع من الإيذاء فيخاف منه من أذاه ومن بطشه، هذا ليس الشرك، ليس شركا أكبر. وإن كان يدل على ضعف الإيمان، الإنسان إذا خاف من ظالم يعني بقدر ما يخاف من الناس هذا يضعف إيمانه. لكن الخوف الذي يكون شركا هو الخوف الذي يعني الذي لا يعني يعتمد على الأسباب، خوف السر الذي يخاف الإنسان في نفسه من مخلوق أن يؤذيه بغير الأسباب التي خلقها الله عز وجل في الخلق. خاف من الإنسان أن قل لك إن فلان يعني زي ما هذا موجود حتى بين اللي بين من ينتسبون إلى الإسلام. واحد يقول لك ده فلان ده سر بات مثلا، هو ده خوف السر، إن هو يقول لك إن هو فلان ده من الأولياء بيسموهم أولياء، يقول لك فلان ده شتمه قالوا شلل، هو ده يعني إيه أثر فيه بغير الأمر المعلوم، لكن لو ضربه حتى تسبب له في شلل هذا أمر عادي، يخاف منه أنه يضربه حتى يقتله، لكن يخاف أنه هو يمرضه، يخاف أنه هو يعني يحصل له ضرر عليه في رزقه في ولده في حياته في معيشته في أي شيء من أموره يحصل له أذى بغير الأسباب المعهودة، فهذا هو الشرك الأكبر. ما ده مسألة ثانية، مسألة الحسد هذا له تأثير، الله عز وجل قال له انشرح سيدي إذا حسد، حسد هذا من الأسباب. إذا الحسد إيه؟ اسمع اسمع، احنا قلنا الأسباب المعهودة بين الخلق، فالحسد من الأسباب المعهودة بين الخلق. الله عز وجل جعل للعين أثرا تؤذي، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لكان العين لكانت العين. من شدة أثر العين أنه ممكن إيه يعني لو كان شيء يسبق القدر، ما فيش شيء يسبق القدر، يعني هذا بيان لشدة أثرها، فالعين لها أثر. كيف ذلك؟ الله عز وجل هو الذي خلقها كذلك، خلق العين حين الإنسان حين ينظر إلى غيره نظرة حاسد يتمنى كما هو الحسد تمني زوال نعمة الغير فيقع لها تأثير، هذا من الأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى بين البشر ممكنة. هذا مسألة أخرى غير اللي أنت بتقول غير اللي احنا فيه، إنما واحد ضعف الإنسان دي مسألة تانية، لكن ليست من هذا الباب. الحسد من الأسباب، الإنسان لما بيخاف من الأسباب هذا ضعف إيمان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني هذا في المشركين، المشركون لهم أذى ومعهم عدة وعتاد، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فزادهم الله عز وجل إيمانا لما إيه؟ لما لم يخشوا إلا الله سبحانه وتعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فبقدر ما يتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى بقدر ما لا يلتفت إلى البشر، يتوكل على الله عز وجل وحده. لكن هذه أسباب ليست شركا، يعني الإنسان لما يخاف من الأسباب ليست شرك أكبر، هذا ضعف إيمان. لكن الشرك الأكبر أن يخاف من مخلوق أن يؤذيه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، ليس بالأسباب التي هي معهودة بين الناس، يخاف مما لا يقدر عليه إلا الله، أن الإنسان واحد يضره في رزقه، يضره في عافيته، يضره في أولاده، يضره في أي شيء من هذه الأمور. نعم. ألان له القول.
هل هذا
مش رحب به؟ لا، ما العبارة تختلف. ألان له القول. ألان له القول. يعني إيه؟ يعني كلمه بأسلوب لين، يعني حتى يتقي الشر. فلما ولى قاتل يا رسول الله قلت فيه ما قلت، فلما جاء ألمت له القول قال يا عائشة إن خير الناس أن شر الناس من يتقي الناس اتقاء فحشه، هذا مداراة الناس باب آخر، ما مسألة غير اللي احنا شرك وده في ما هو ده وفي شيء بعد كده ما هو ده نفسه وده الشرك بعينه ايه ايه ده ليه لا دي برضو من الاسباب لكن هي جهل يعني ان هو بيقول لك هيقطع عيشي يعني ان رزقه من هذا الباب هي مش الشرك الاكبر لكن هي الالفاظ غير يعني الالفاظ غير صحيحه يعني لا يجوز ان يتكلم ايوه الخوف الجبلي هو الشيء الذي يعني يخاف منه كل البشر كما قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب هذا ليس نقص إيمان عند موسى عليه السلام ليه لأن أي واحد يخاف لما يكون وحده وأمامه جيش كان لابد أن يأخذه الخوف لكن الخوف من الأسباب اللي هي الأسباب العادية التي يقدر الإنسان أن هو يعني يصبر عليها وإن كان الإنسان لو صبر وتحمل كان أكمل يعني إبراهيم عليه السلام لما صبر لما ألقوه في النار ولم يبالي بهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل كما قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فكلما كان الإنسان أبعد من الخوف من الخلق فهذا أتم الإيمان وأكمل قال وقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قام رب الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه فالمقصود هنا الخوف من الله بالجملة يعني الشيخ هنا بيقول خوف من أنواع العبادة الخوف من الله الخوف من الله احنا دخلنا في الايه الخوف الشيء اللي هو الشرك الأكبر وده سيأتي في موضوع لكن هو بيقول ان من العبادة من أصول العبادة الخوف من الله يعني القلب لابد أن يكون فيه خوف من الله ولو أي قدر من الخوف من الله لو خلى قلب العبد من الخوف من الله فليس انتفى الإيمان كاملا من القلب فالأصل ركن من أركان الإيمان الخوف من الله الذي يخلو قلبه من الخوف من الله فقلبه يفرغ من الإيه من الإيمان تماما لابد من الخوف من الله الخوف من الله ركن إيه من أركان الإيمان حتى إيه لازم ورسول الله السلام يعني كان بيخاف من الله ورسول الله السلام هو أكمل الخلق وأفضل الخلق وأقرب الخلق إلى الله ومع ذلك كان يخاف من الله كان أشد الناس خوفا من الله لما قالوا له يا رسول الله إنك غفر لك إنك لست مثلنا إنك غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أما إني أخشاكم لله أكثر الناس خشية لله مين رسول الله سلام طب يخاف ليه لا ده هو يعني رسول الله سلام قام بالعبادة على أكمل وجه في حد أكمل عبادة من الرسول الله سلام ما أحد أكمل في العبادة من الرسول الله مع ذلك هو أكثر الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى فكلما ازداد العبد عبادة وازداد صدقا وقربا من الله ازداد خوفا منه ليه يعرف قدر الله لذلك تجد الجاهل الإنسان الجاهل السفيه اللي تارك للصلاة المفرط الجالس على المقهى والأذان يأذن مش يقول لك يا عم ده ربنا غفور رحيم مطمئن تماما إلى إيه هذا يرجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى بدون خوف هذا الضياع والعياذ بالله يعني الإنسان يخلو قلبه من الخوف من الله بد من وجود الخوف من الله سبحانه وتعالى فالخوف أصل من أصول الإيمان لابد من وجوده في القلب يبد من ان الانسان يكون في قلبه خوف من الله يعني اذا انتزع تماما انتزع الايمان الذي لا يخاف الله بالكليه هذا ايمانه منتفي تماما فلا بد من وجود هذا الاصل وهو الخوف ما هو الخوف اللي بيحمل على هذا من لوازم الخوف ترك المعصية. قال وقال وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ترك المعصية وفعل الطاعة، يعني فعل ما كل ما يقرب إلى الله هذا من لوازم الخوف. وقال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تبارك وتعالى أمن، شوف هنا في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني بيعملون الطاعات مع الخوف، الطاعات التي يجتهدون فيها لا تحملهم على الاطمئنان، بل الطاعات التي يجتهدون في فعلها تحملهم على زيادة الخوف كمان. كل ما يعمل ليه؟ أنهم إلى ربهم راجعون، خايفين أن أعمالهم ترد عليه. حديث وإن كان فيه ضعف حديث عائشة للترمذي لما قالت يا رسول الله هو من يزني ويسرق ويخاف من الله، قالت لا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه الرجل يتصدق ويصلي ويخشى أن يرد عليه عمله، يعني الذي يعمل الأعمال الصالحة ويخاف أن إيه أن يرد عليه ترد عليه أعماله الصالحة لا تقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فيخفون ألا يجدوا شيء من هذه الأعمال الصالحة، لا يطمئن المؤمن إلى عمل أبدا.
قال تبارك اسمه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. حذر اللي هو الخوف، الجمع بين الخوف والرجاء. الآية وغيرها من الآيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذت بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي ذر وحسنه، لكن الحديث فيه انقطاع. وفي البخاري عن أم العلاء الأنصارية، عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار لا ما هاربها ولا مثل الجنة لا ما طالبها. وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية إلا ألا إن سلعة الله الجنة. وله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز جل ذكره أخرج من ذكرني يوما أو خافني في مقام. وله الأحاديث هذه فيها ضعف سابقا، لكن يعني في الجملة ويحتج يريدها لاستئناسه. وله هو ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وفيه من حديث أبي جحنفة قال قالوا يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغير ذلك من الأحد. الرجل الذي يرتكب المعاصي ويكون في شيء من الخفاء ويخشى أن يطلع عليه أحد من الناس سواء كان آباه أو أمه أو أي شخص وفي هذا الوضع سيء حال السوء حال المعصية، هل هذا يعد حياء أم شركا مخرجا من الملة؟ لا، ليس مخرجا من الملة، إنسان كل يستحي المعصية هذا خير، لكن يعني فعل المعصية يعني ينبغي أو يجب على من بهذا الحال أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، إذا استحى من الناس أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أحق أن يستحي منه، لكن الذي يعني يتجرأ ويجاهر بالمعصية هذا أقبح وأسوأ حالا من الذي يسر بها ويستخفي بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أن الإنسان الذي يجاهر بالمعصية هذا حاله أسوأ. قال هل هناك صلاة بعد صلاة المغرب تسمى صلاة الأوابين وما عدد ركعاتها؟ هذه الصلاة لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فهي غير مشروعة. قال ما هو الأفضل في دفن الميت بمعنى هل يجوز الدفن في طابق ثاني للمقبرة؟ هذا إذا اضطر الإنسان يكون من باب الضرورات، أحيانا في المدن التي يعني تضيق فيها الأماكن ولا يجد الناس أماكن يدفنون فيها موتاهم يصنعون هذا، فهذا يكون إذا كان من باب الضرورة فلا بأس به إن شاء الله. قال كيف أرقي نفسي بالرقية؟ وإن كان يعني الواجب على إخواننا من أهل السنة أن يجتهدوا في إيجاد المقابر الشرعية، يعني في إيجاد المقابر الشرعية التي يعني تكون في باطن الأرض كما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف أرقي نفسي بالرقية الشرعية وأيضا أهل بيتي وهل أضع يدي على مقدم رأسي رأس المرقي؟ نعم، إذا كان يرقيه بشيء من الرقى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في يديه ثم يمسح بهما على رأس المريض. قال ما حكم طلب الدعاء من الغير إن كان في أمور الدنيا وما الحكم إن كان في أمور من أمور الآخرة؟ طلب الدعاء من الغير هذا جائز، وإن كان الأولى أن يدعو الإنسان لنفسه. وما حكم حديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أشركنا في دعائك؟ الحديث ضعيف، الراجع فيه أنه ضعيف الإسلام. لا تنسنا من دعائك يا خي حديث الله. هو داخل المقابر لا يجوز، لا تحط بس الأولى ترك الصلاة فيه طالما أنه منفصل، يعني الصلاة إن شاء الله مقابل. قال وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، هذه الخشية من الناس من أي أنواع الخوف؟ هذا الخوف ليس من الخوف المذموم، وتخشى الناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخشى الناس من أن يتكلموا يعني يسيئوا به الظن، ليس خوفا من أن يضروه، ولكن يعني لأن هذه الآية نزلت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها وامتنع عن ذلك، ويعني كان يلح على زيد أن يراجعها، وكان الله عز وجل عاتبه على مراجعته في إرجاعه، يعني خشية أن يقول الناس إنه تزوج بزوجة الذي رباه، كان تبناه قبل ذلك، يعني كانوا يرون ذلك محرما، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يساء به الظن. فهذا ليس من الخوف الذي من هذا الباب. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. كيف نجمع بينه وبين الحديث الصحيح التي فيها المبشرات بالجنة الصحابة والكرامات التي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الحوض وغيرها؟ هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمقطوع أنه من أهل الجنة. قال: نحن نعلم أن الإمام البخاري كان شرط وضع الحديث الصحيح في كتابه، فلما أتى بالمعلقات ليست على شرطه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني أتى بهذه المعلقات لأنها ليست على شرطه، وهو يريد أن إما أن يحتج بها تكون صالحة للاحتجاج، لكن ليست على شرطه، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يهتم بالجانب الفقهي، يعني لا يكتفي بالجانب الحديثي أنه يخرج الحديث فقط ويجمع الأحاديث التي على شرطه كما هو صنيع مسلم رحمه الله تعالى، ولا يعني مسلم لا يعرج على الجانب الفقهي، إنما كل اهتمامه بالجانب الحديثي أن يجمع الأحاديث التي على شرطه ولا يلتفت إلى التبويب. لذلك ما بوب أصلا، وإنما يعني جمع كتب الكتب فقط، كتاب الصلاة كتاب الزكاة هكذا، ويجمع ويكتب كل حديث الزكاة. لكن الإمام البخاري يريد أن الحكم الفقهي، يريد أن يحتج على مسألة ويكون الحديث الصريح في المسألة ليس على شرطه. وماذا يصنع؟ يحذف أول إسناده حتى لا يعني يظن أنه أو يعني حتى يعني لا يكون على شرط، لأنه إذا خرجه مسندا كان من صحيحه. قال: ما الفرق بين الخوف الذي ينقص الإيمان وغيره الذي لا ينقص كخوف موسى عليه السلام؟ الخوف الذي لا ينقص الإيمان الخوف الجبلي الذي ينتاب الشخص عند رؤية ما يفزعه. هذا الإنسان كل إنسان في هذه الخصلة، إذا رأى ما يخيفه خاف، إذا رأى أسدا أي إنسان لابد أن يتأخذه الخوف، يأخذه الخوف ويسعى، لابد أن يسعى، لكن أن يعني يحمله الخوف على الانفلات والانهيار ونحو ذلك، هنا إيه؟ يبدأ ضعف الإيمان. أو الخوف الذي يكون الإنسان يخاف من مخلوق مثله، يعني من الأمور التي يعني خوف من عدو، خوف من مواجه له يؤذيه، لكنه يستطيع أن يتحمل ذلك، فهذا ضعف الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.